أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فلا زلنا مع قصة موسى والخضر عليهما السلام، نستل منها الفوائد الكثيرة حتى نعلم كيف نتعامل مع النصوص، سواء كان النص قرآنا أو كان سنة أو كان أي كلام. فإن الألفاظ قوالب المعاني، القوالب هي الحروف، والمعاني اللي هي مبثوثة بداخل الألفاظ، يعني كمثل الكوب وفي داخله شراب، فجسم الكوب هو الألفاظ اللي هو القوالب، والماء الذي بداخل الكوب هو المعاني. فهذه الألفاظ تشتمل على كثير من المعاني، وهذه محاولة من خلال قصة موسى والخضر أن نفهم هذا الأصل. افتتح الله تبارك وتعالى قصة موسى والخضر بقوله عز من قائل: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. وذكرنا أن هذه القصة لها مقدمة، هي التي جعلت موسى عليه السلام يصل إلى الخضر. وقد ذكرت أن الإمام البخاري رحمة الله عليه روى هذه القصة أو طرفا منها في 13 موضعا من صحيحه، محاولة منه لاستلال الفوائد الكثيرة منها. أما مسلم فإنه روى هذا الحديث في موضع واحد في كتاب الأنبياء، على عادة مسلم أنه ما كان يفرق الحديث، بخلاف الإمام البخاري كان يفرق الحديث الواحد في مواضع شتى ليستل منه الفقه الذي في هذا الحديث. الإمام البخاري روى هذا الحديث 3 مرات في كتاب العلم وحده، وذكر في 10 مواضع أخرى هذا الحديث أو طرفا منه في بقية الكتب. ففي كتاب العلم، أول موضع في كتاب العلم، قال فيه الإمام رحمة الله عليه: باب ما ذكر في ذهاب موسى عليه السلام في البحر إلى الخضر. هذا هو أول المواضع. الموضع الثاني قال الإمام البخاري: باب الخروج في طلب العلم. الباب الثالث قال فيه: باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله تبارك وتعالى. الباب الأولاني الذي ذكره الإمام البخاري: باب ما ذكر في ذهاب موسى عليه السلام في البحر إلى الخضر. وهذه إشارة منه إلى أن المرأة مهما بلغ من السيادة لا يستنكف أن يطلب العلم ممن هو أقل منه، لأننا كما ذكرنا في المرة الماضية أن موسى عليه السلام كان أعلم وكان أفضل من الخضر، يكفي أنه من أولي العزم من الرسل 5 اللي هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا صلى الله عليهم جميعا وسلم، فهو من أولي العزم وأرسل إلى بني إسرائيل، وهو أكثر نبي ذكر في القرآن ودارت عليه القصص في القرآن. فلم يمنع موسى عليه السلام أن يركب البحر حتى يصل إلى الخضر. طبعا هو ليس في القصة في القرآن أن موسى عليه السلام ركب البحر إلا عندما ركب هو والخضر السفينة وقلع الخضر اللوح منها حتى يعيبها حتى لا يأخذها الملك الذي كان يأخذ كل سفينة غصبا. ولكن يعني الشراح حاولوا أن يعني يوجهوا هذا الكلام، فذكر أبو العالية رحمة الله عليه واسمه رفاعي بن مهران، وكان أحد العلماء الكبار الذين يدور عليهم التفسير، ذكر أن موسى عليه السلام ركب البحر في الذهاب إلى الخضر. على أي حال، المقصود من ركوب البحر هو تحمل المشقة في سبيل طلب العلم. ليه؟ لأن العرب كانوا يخافون من البحر كثيرا، وروي في هذا بعض أحاديث لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن صحت موقوفة عن عبد الله بن عمرو أو عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. يقول الحديث حديث عبد الله بن عمرو في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يركب البحر أحد إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا إلى 7 أبحر. هذا في سنن أبي داود، ولا أدري يعني إلى 7 أبحر كأنها في سنن، ليست في سنن أبي داود، لكن فيها المقطع الأول الذي ذكرته. ولكن هذا الحديث لا يصح لأنه في يعني إسناده مجهول، وفي أيضا اختلاف في إسناد هذا الحديث، وروي عن بعض الصحابة كابن عمر رضي الله عنه، ولا يصح شيء من هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والإمام البخاري في كتاب الجهاد بوب فقال: باب ركوب البحر، باب ركوب البحر، وذكر فيه أحاديث أم حرام رضي الله عنها، وكانت دي خالة أنس ابن مالك وأخت أم سليم أم أنس ابن مالك، وكانت زوجة عبادة ابن الصامت رضي الله عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقيل عندها، وكانت تفلي رأسه وينام في حجرها، واستيقظ ذات مرة من نومه وهو يضحك، فقالت: مما تضحك يا رسول الله؟ قال: أناس من أمتي يركبون البحر كأن أو يركبون ثبج البحر، الثبج هو ظهر كل شيء ومتنه، يركبون ثبج البحر في سبيل الله عز وجل كأنهم ملوك على الأسرة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: يا رسول الله، أدعو الله لي أن أكون منهم. فدعا الله تبارك وتعالى لها، فبينما وهي في خلافة معاوية ابن أبي سفيان تريد أن تركب البحر، ركبت دابة فسقطت منها على أم رأسها فماتت رضي الله عنها. الإمام البخاري لما قال باب ركوب البحر، ليه؟ لأنه ليس من المعتاد عند العرب أن يركبوا البحر، كان البحر مخوف جدا عند العرب، حتى لما يعني أنه لما أتى رجل إلى أبي العباس المبرد الإمام الكبير إمام اللغة والنحو والشعري وصاحب الكتاب الكامل، أتى فقال له هذا الرجل: إني أريد أن أقرأ عليك كتاب سيبويه في النحو. فقال له استعظاما لشأن الكتاب: أي بني، هل ركبت البحر؟ يشير إلى أن الذي يقرأ كتاب سيبويه كأنه يركب البحر لعظم هذا الكتاب ودقة مسائله. على أي حال، كان البحر مخوفا عند العرب ويستعظمون شأنه. فهو هنا الإمام البخاري لما ذكر ذهاب موسى عليه السلام في البحر إشارة إلى أن موسى بلغ من السيادة المكان الأعلى والقيمة الكبرى، ومع ذلك لم تمنعه هذه السيادة أن يتوجه ليتعلم من الخضر 3 مسائل على نحو ما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. وأيضا فيه أن الفاضل يتقبل أو يتعلم من المفضول إذا كان عنده علم زائد، لا يستنكف أن يتعلم من المفضول. وهذا فيه حديث يعني كثيرة أجتزئ منها الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي القوم أبو بكر وعمر، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بين أظهرنا واقتطع دوننا. اقتطع دوننا يعني خافوا أن يصيبه أذى، إذ أنه كان وحده صلى الله عليه وسلم. قال: ففزع الناس وفيهم أبو بكر وعمر، وكنت أول من فزع. فانتشروا في الأماكن يعني يبحثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة: فأتيت حائطا لبعض الأنصار فبحثت عن مكان أدخل منه، فوجدت جدولا أو وجدت ربيعا، والربيع هو الجدول اللي بيدخل منه ماء إلى البستان، فحاول أن يدخل من هذا من هذه الفتحة الصغيرة التي يدخل منها الماء فلم يستطع. قال: فحفرت كما يحفر الثعلب، يعني قاعد يحفر حتى يوسع لنفسه. وفي الرواية الأخرى قال: فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، أي جمعت أطرافي على بعضها حتى يستطيع أن يدخل من هذا المكان. فلما دخل من هذا المكان وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مسندا ظهره إلى الحائط، فلما رآه قال: أبو هريرة، أي أنت أبو هريرة؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: ما دهاك؟ قلت: اقتطعت، قمت من بين أظهرنا واقتطعت دوننا، وخشينا أن تصاب بأذى، وفي القوم أبو بكر وعمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا هريرة، خذ نعلي هاتين، فأول من تلقاه خلف هذا الحائط فبشر يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فأخذ أبو هريرة النعلين وخرج مثلما دخل، فأول من لقيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له: أبشر بالجنة. هذا بناء على وصية النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال له: أول من تلقاه خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فلما قال أبو هريرة ذلك لعمر ضربه ضربة شديدة في صدره، قال أبو هريرة: حتى خررت لستي، أي وقع على استه، أي وقع على ظهره. قال: ورجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وركبني عمر. ركبني عمر يعني كان عمر على إثري، يعني خلفه مباشرة، وقد أجهشت بكاء. أجهشت بكاء يعني كان على وشك أن ينفجر من البكاء. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لك يا أبا هريرة؟ قلت: يا رسول الله، هذا عمر. قلت له الذي قلت لي، إنه يعني بشره بالجنة، فضربني ضربة خررت لستي. فقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: أأنت قلت لهذا كذا وكذا؟ قال: نعم. فقال عمر: يا رسول الله، خل الناس يعملوا، أو إذا يتكلوا، كما في الآيات الأخرى قال: خلهم يا عمر. فهذا الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل على رأي عمر في هذا، لأن عمر الخطاب خشي أن يتكل الناس على مجرد الكلمة، إن أي إنسان يسمع من قال لا إله إلا الله دخل الجنة يتكل على هذه الكلمة ولا يعمله. فقال: خل الناس يعملوا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خليهم يا عمر، أو قال: دعهم يا عمر. وفي هذا الباب أحاديث، حديث لجابر بن عبد الله الأنصاري مع عمر بن الخطاب أيضا في مثل هذا المقام، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: نادي في الناس أنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فنادى جابر بن عبد الله، فبرضو عمر أخذه يجره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له مثل هذه المقالة. وفي هذا كما قلت أحاديث تدل على هذا، أن الفاضل قد يتعلم من المفضول، مثل ما فعل موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام. فالقصة كما ذكرتها أن موسى عليه السلام، قبل أن يعني أذكر القصة أقول أن البخاري ومسلما اتفقا على رواية هذه القصة من حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس في موسى الذي لقيه الخضر، هل هو موسى بني إسرائيل أم لا. الحر بن قيس كان أحد الصحابة الفضلاء الذين كان يبنيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه لفضلهم ويعني علمهم. واتفق الشيخان أيضا على رواية هذه القصة من حديث عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وانفرد البخاري بحديث يعلى ابن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وانفرد مسلم برواية أبي إسحاق السبيعي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. هذا هو تخريج القصة في الصحيحين، وقد رواها النسائي وغيره من العلماء. وكما ذكرت في المرة الماضية سأجمع أطراف هذه القصة، وكل طرف فيه شيء من القصة سأذكره ونستل الفوائد منه على عادتنا في تدبر كلام الله تبارك وتعالى أو كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. القصة تقول أن موسى عليه السلام بينما هو في قومه يذكرهم بآيات الله أو بأيام الله، وأيام الله نعماؤه وبلاؤه، أيام الله نعماء الله تعالى وبلاؤه على الناس، فلما رقت القلوب وذرفت العيون من هذه الموعظة التي وعظها موسى عليه السلام تبعه رجل، وفي رواية قال له رجل: يا كليم الله، هل تعلم أحدا في الأرض أعلم منك أو خيرا منك؟ قال له: لا. فعتب الله تبارك وتعالى عليه أنه لم يرد العلم إليه. وبهذا في بهذا الموضع بوب البخاري رحمة الله عليه في كتاب العلم باب ما يستحب للعالم إذا سئل عن مسألة أن يقول الله أعلم، أو على الأقل يقول لا أدري. وهذا أدب ينبغي للمفتي أو المفتين أن يستعملوه. وذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن الإمام مالك وعن سعيد بن جبير، وذكر أيضا عن علي بن أبي طالب أنه قال: إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتله. أصيبت مقاتله، يعني العالم إذا لم يتسلح بقوله لا أدري تبقى مشكلة عليه، لأنه كما يقول العلماء لا أدري نصف العلم، العلم جواب، فإن لم يكن جواب يقول لا أدري أي لا أعرف. وسئل مالك رحمة الله عليه نحو من 37 مسألة فقال في نصفها لا أدري، وكذلك تلقى مالك هذا من شيخه جعفر ابن محمد، أيضا كان أحد آل البيت من العلماء الكبار. فقال أبو جعفر ابن محمد مرة لا أدري في مسألة سئل عنها، فقال له الرجل: أتكون من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا أدري؟ قال: نعم لا أدري، وأبلغ من وراءك أنني لا أدري. وكأن مالكا أخذها من جعفر ابن محمد فقالها أيضا لما سئل: أتقول لا أدري وأنت مالك يعني؟ فقال: لا أدري، وقل أخبر من وراءك أنني لا أدري. فلا أدري نصف العلم، فلذلك العالم إذا سئل عن مسألة فأجابها حتى لو كان متأكدا من جوابها فإنه يستحب له أن يقول لا أدري. وأيضا في قصة ذهاب موسى عليه السلام إلى الخضر هناك أدب آخر، وسنذكر آداب طلبة العلم في قول موسى عليه السلام له: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فإن هذه الآية محشوة بأدب طالب العلم وأدب الأستاذ أيضا. لكن أقول يستدل في ذهاب موسى عليه السلام إلى الخضر أن المرء يطلب العلم حتى وإن كبر، حتى وإن كان كبير السن لا يمنعه كبر سنه أن يطلب العلم. وعندنا جماعة من العلماء طلبوا العلم وهم كبار، حتى الإمام البخاري رحمة الله عليه ذكر أن الصحابة طلبوا العلم كبارا، يعني في صحابة تجاوزوا 30 من أعمارهم وأسلموا ثم طلبوا العلم بعد ذلك. منهم أقرب مثال يعني إلينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه طلب العلم كبيرا، يعني ابن كم وعشرين سنة، في أواخر العشرينيات أو في أوائل الثلاثينيات. سعد بن معاذ رضي الله عنه الذي اهتز له عرش الرحمن أسلم وهو سنه 36 سنة أيضا. فعايز أقول يعني معظم الصحابة طلبوا العلم كبارا ولم يمنعهم كبر سنهم من طلب العلم، وهذه يعني آية يستفيد منها كل من تأخر في طلب العلم أنه لا يمنعه ذلك من طلب العلم. وعندنا مثلا فضيل بن عياض رضي الله عنه أحد الأئمة الكبار، أئمة الزمان الذين زكاهم العلماء جميعا، الفضيل بالذات يعني فيما يتعلق بطلب العلم، وإن كان أقل من العلم بعد ذلك، يعني كان قليل الرواية بعد ذلك، حتى يعني أنهم لما جاءوا يطلبون العلم عنده فقال: حدثني الأعمش قال: مثل من يطلب العلم ولا يعمل به كمثل الرجل يأخذ اللقمة فيرميها خلف ظهره فمتى يشبع. إذا كان كلما أخذ اللقمة لا يضعها في فمه وإنما يلقي بها خلف ظهره فمتى يشبع، يريد أن يقول أنتم تعلمتم كثيرا فاعملوا بما تعلمتم وأقلوا من الرواية. ده كان قصد الفضيل ابن عياض. الفضيل هو كبير في السن، ذكروا في توبته يعني أشياء، منها أن هو كان يعشق جارية ولما صعد إليها ليلا وهو على الدرج سمع رجلا يقرأ قوله تبارك وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق فتسمرت قدماه على الدرج أي على السلم وقال آنا يا رب، ونزل فتاب وكان الفضيل ابن عياض. وكذلك ممن طلب العلم كبيرا الكسائي، الإمام الكسائي إمام نحوي أهل الكوفة، اسمه علي بن حمزة، وهو صاحب القراءة المتواترة المشهورة، أحد القراء السبعة للقرآن، فهذا أيضا طلب العلم كبيرا. وكذلك أبو عبد الله الدقاق واسمه محمد بن عبد الواحد، هو نفسه صرح في كتاب الرسالة له أنه طلب العلم كبيرا. وكذلك ممن طلب العلم كبيرا الإمام ابن حزم الأندلسي، هذا الإمام العبقري الذي أوتي ذكاء مفرطا وصاحب يعني مذهب مستقل، وهو المذهب الظاهري الذي يعني نشر المذهب ووضع له أصوله، صح مش هو أول واحد من العلماء في المذهب الظاهري، بل أول واحد في المذهب الظاهري هو داود بن علي، هو مؤسس المذهب الظاهري وكان من تلاميذ الإمام أحمد بن حنبل. لكن الذي وضع أصول المذهب الظاهري هو ابن حزم، وهو الذي قعد له القواعد، وكان ابن حزم كان أبوه وزيرا، فنشأ في بيت ملك وربته الجواري، ومن عجب إن الجواري ربت ابن حزم، وكان مع أنه كان شديدا، يعني أنا يعني متعجب لأن تربية الجواري في العادة بيطلع الولد تربيته لينة، يعني بيطلع كده زي كما نقول خلع، يعني مش يعني صلب، ومع ذلك كان صلبا جدا، وكان يعني لسانه كما يقال لسان ابن حزم وسيف الحجاج شقيقان بسبب شدته على العلماء في المخالفة. فابن حزم هذا يعني طلب العلم كبيرا، لما دخل المسجد في جنازة فقعد فقال له مؤدبه قم فصلي، فلما صلى فلما دفن الجنازة ورجع أراد أن يصلي فقام يعني يكبر، فقال له مؤدبه اجلس ليس الوقت وقت صلاة، فاستحيا من نفسه وطلب العلم كبيرا وصار أحد الأئمة الكبار في المذهب. وكذلك يعني أبو بكر القفال أحد أئمة الشافعية، ده كان شغلته يصنع الأقفال، عشان كده قيل له القفال عشان بيصنع له الأقفال، كان يصنعها على يديه، فهذا أيضا أوتي ذكاء وطلب العلم كبيرا وصار أحد أئمة الشافعية. كذلك غنجار، غنجار هذا من بخارى وهذا أحد الأئمة الكبار أيضا طلب العلم كبيرا. ولو تتبعنا الذين طلبوا العلم كبيرا لوجدناهم كثرة، منهم أيضا العز بن عبد السلام أحد العلماء الكبار الذي يسميه العلماء سلطان العلماء بسبب شدته في قول الحق. فيعني ذهاب موسى عليه السلام إلى الخضر أيضا يستفاد منه أن المرأة مهما كبر فإن هذا لا يصده عن طلب العلم. المهم أن موسى عليه السلام لما سأله هذا الرجل أتعلم أحدا في الأرض هو أعلم منك، فقال له لا، أو قال له هل تعلم أحدا خيرا منك، قال له لا. وهذا هو الذي غلب على ظن موسى عليه السلام، لأنه لا يتوقع في زمان موسى أن يكون هناك شخص أفضل من موسى عليه السلام. موسى كان نبيا وهو الذي أرسل إلى بني إسرائيل، فأي إنسان يعني يسأل هذا السؤال يغلب على ظنه أنه لن يكون هناك إنسان أعلى من موسى عليه السلام. فلكن عتب الله عز وجل عليه لأنه نفى أن يكون في الأرض أعلم منه في الأرض. طبعا موسى عليه السلام لا يعلم الغيب ولا يعلم إلا ما علمه الله تبارك وتعالى من الرسالة التي أرسله بها إلى بني إسرائيل. فأراد الله تبارك وتعالى أن يؤدبه وهو كليمه، وهو الذي قال له ولتصنع على عيني، وهو الذي كان له إدلال على ربه تبارك وتعالى. عتب عليه ربنا عز وجل وقال له بلى إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. فقال موسى أي ربي كيف لي به؟ قال خذ نونا مالحا، وفي بعض الروايات أو مشويا، النون اللي هو الحوت، يأخذ سمكة مشوية أو سمكة مالحة حتى يذهب يعني إلى الخضر، فإذا أحيا الله عز وجل هذا الحوت فالخضر في هذا الموضع. قال تبارك وتعالى وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح، أي لن أغادر مكاني ولن أولا أغادر طلبي هذا حتى أبلغ مجمع البحرين، فإلا حتى وإن مضيت حقبا. الحقب كما يقول العلماء في المشهور من أقوال 80 سنة، كما ذكروا في قوله تبارك وتعالى لابثين فيها أحقابا، أعوذ بالله من النار، لابثين فيها أحقابا أي حقب بعد حقب بعد حقب، والحقب إذا كان 80 سنة فهو شيء هائل. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال الحقب 300 سنة، ولكن هذا لا يصح عن علي بن أبي طالب، والصحيح عن أكثر العلماء أنه يذهبون إلى أن الحقب 80 سنة. يقول لن أغادر طلبي ولن أتركه حتى أبلغ مجمع البحرين، ولو كان مجمع البحرين بعد حقب طويلة سأمشيها حتى ألقى هذا الرجل الذي يعني قال الله تبارك وتعالى له هو أعلم منك. المهم أن موسى عليه السلام أخذ غلامه وهو يوشع ابن نون على نحو ما ذكرنا في المرة الماضية، وكان نبيا أيضا، وهو الذي قاتل الجبارين بعدما مات موسى عليه السلام وتاه بنو إسرائيل كما في سورة المائدة، فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. فبعدما يعني مات موسى عليه السلام ومات هارون عليه السلام، فأتى يوشع ابن نون وأخذ بنو إسرائيل حتى يقاتلون هؤلاء الجبارين بعد هذا التيه، وردت إليه الشمس على نحو ما ذكرنا في المرة الماضية. قال موسى عليه السلام: أي ربي دلني عليه. فقال: تزود حوتا مالحا فإنه حيث تفقد الحوت فهو ثم، أي هو هناك. فانطلق موسى عليه السلام مع فتاه حتى أتيا الصخرة، فتعب موسى عليه السلام من المشي والسير، فجلس عند الحوت يستريح. وهم عند الصخرة قفز هذا الحوت في البحر، رد الله عليه روحه وقفز في البحر. يقول تبارك وتعالى: فلما بلغ مجمع بينهما، أي مجمع البحرين، نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. السرب هو المذهب والطريق. فلما جاوز قال لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. لما وصل إلى الصخرة وتعب موسى عليه السلام من السير، نام، ويعني نبه الغلام أنه إذا استيقظ، أنه إذا يعني الحوت ردت فيه الروح، فيوقظه حتى يعني يعلم مكان الخضر. ولما استيقظ موسى عليه السلام ونسي الفتاة أو نسي الغلام أن يخبر موسى عليه السلام أن الحوت قفز من المكتل، أي من الوعاء الذي كان فيه، إلى البحر وردت فيه الروح، لم يجد موسى عليه السلام تعبا ونصبا إلا بعدما جاوز الصخرة. يقول تعالى: فلما جاوز هو الغلام يعني، قال لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. العلماء أخذوا من قوله آتنا غداءنا أنه يجب على المرء إذا كان على سفر أن يتزود، ولا يقول أنا متوكل، كما ذكر أن قوما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا على سفر، فقالوا: نحن المتوكلون، فأمرهم بالزاد عليه الصلاة والسلام، لا سيما إذا كان في حج أو إذا كان في سفر. وإن التوكل لا يمنع من الأخذ بالأسباب، تأخذ بالسبب وأنت متوكل، بخلاف التفويض. يعني الفرق بين المتوكل والمفوض أن المتوكل يتوكل معه الأسباب، والمفوض يفوض الأمر وليس معه سبب. هذا على قول بعض العلماء، لأن في اختلاف بين العلماء في الفرق بين التوكل وبين التفويض. ولما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وكان يركب على ناقة وأناقها ثم دخل المسجد، فقال رسول الله: أعقلها أو أتوكل؟ قال: أعقلها وتوكل، على نحو ما هو مشهور من الحديث. لما قال آتنا غداءنا، هذا فيه دليل على أن من أراد سفرا فلا بد له أن يتزود. يقول: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، أي لقينا تعبا من طول السير في لقاء هذا العبد الصالح. فقال الغلام لموسى عليه السلام: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. فكان للحوت سربا ولموسى وفتاه عجبا. أول ما الفتى قال هذا لموسى عليه السلام ارتد على آثارهما قصصا، لأن موسى عليه السلام قال للغلام ذلك ما كنا نبغ أو نبغي، أي ذلك ما كنا نبتغي، وهذا هو الهدف الذي خرجنا من أجله وهو العبد الصالح في هذا المكان. قال ارجع بنا إلى الصخرة، فهذا هو الذي خرجنا من أجله. فارتد على آثارهما قصصا. القصص اللي هو اتباع أثر الأقدام، يعني اتبعوا أثر الأقدام مرة أخرى حتى يرجع إلى هذا العبد الصالح. المهم أنهما لما رجعا وجد رجلا مسجا بثوب. المسجى اللي هو يتغطى بثوب زي البطانية، ولكنه وضع طرف البطانية أو طرف الثوب تحت قدميه والطرف الآخر تحت رأسه، يعني متغطي كله، تغطى كله، يعني مش ان هو تغطى وترك رأسه ليتنفس الهواء. فقال السلام عليكم، فكشف الخضر عن وجهه وقال وهل بأرضي سلام، من أنت؟ قال أنا موسى. فقال له موسى بني إسرائيل؟ قال له نعم. هنا آداب. قال له من أنت؟ قال أنا موسى. أخذ منه العلماء استحباب إذا سئل الرجل عن اسمه سواء من خلف باب أو بغير ذلك أن يقول اسمه الذي سمي به. واستدلوا على ذلك أيضا بحديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أنه جاء إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وطرق الباب، فسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم من خلف الباب يقول من أنت؟ فقال أنا. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول رافعا صوته كالمتضجر أنا أنا أنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه أن يقول أنا، بل يقول جابر لا يقول أنا، لأنه لما قال أنا كأنه قال أنا الذي أعرف ولا أحتاج إلى ذكر اسمي، كأنه قال ذلك. فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يشير إلى ذاته بقوله أنا. وقد ورد هذا في قصة صاحب الجنتين في سورة الكهف برضو، في سورة الكهف هذا الكافر وهو يحاور المؤمن قال أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. فالمؤمن لما حب يتكلم قال إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا فتصير صعيدا زلقا. طب ما هو الكافر قال أنا والمؤمن قال أنا، فما هو الفرق بينهما؟ الفرق إن الإنسان المتكبر الذي لا يرى إلا ذاته لو شلت أنا من كلامه لا يصير لكلامه معنى. ليه؟ لأنه يتمحور حول ذاته، يتمحور حول ذاته. نأخذ كلام الرجل المتكبر الكافر، قال أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ارفع كلمة أنا من الكلام هيبقى الكلام إيه؟ أكثر منك مالا وأعز نفرا. مين أكثر مالا؟ الكلام غير مفهوم إلا أن يضع كلمة أنا في الكلام، إذن هي مهمة وهي ضرورية في كلام هذا الكافر في كلام هذا المتكبر بخلاف المؤمن. شوف، إن ترني أنا أقل منك مالا، نشيل أنا من الكلام، هيبقى إن ترني أقل منك مالا، كلام واضح وكلام أيضا مستقيم. لأجل هذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على جابر ابن عبد الله الأنصاري أنه لا يسمي نفسه ويقول أنا أنا. فقال الخضر لموسى عليه السلام: من أنت؟ قال: موسى. قال: موسى بني إسرائيل، أي أنت موسى الذي أرسله الله إلى بني إسرائيل؟ قال: نعم. في القصة بعد ذلك لما ركب موسى والخضر عليهم السلام السفينة، أتى عصفور فنقر نقرة في البحر يشرب، العصفور يعني، العصفور يشرب. فقال الخضر لموسى: يا موسى، أنت على علم علمكه الله لا أعلمه أنا، وأنا على علم علمنيه الله لا تعلمه أنت. ومثل ما أخذ هذا العصفور إلى علم الله تبارك وتعالى كمثل ما أخذه إلى البحر المحيط. يعني العصفور أخذ يعني قطرة، العصفور لا يتصور أنه يأخذ أكثر من قطرة أو قطرتين حتى يشرب. فهذا هذه القطرة مثل العلم الذي عند موسى والخضر، ومثل علم الله تبارك وتعالى كمثل البحر لا يؤتى على علم الله تبارك وتعالى، إذ قال عز من قائل: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. مهما أوتي الناس جميعا من العلم فهذا قياسا إلى علم الله تبارك وتعالى لا يساوي شيئا. أشار الخضر بهذا الكلام إلى موسى عليه السلام أن عنده من العلم الذي علمه الله إياه وحجبه عن موسى، حتى ينبه موسى عليه السلام إلى ترك الاعتراض، لأن موسى عليه السلام اعترض على المسائل الثلاثة التي فعلها الخضر، وكان عنده حق، كان موسى على حق في الإنكار، عشان ما فيش حد يتصور أن موسى أنكر يعني بغير علم، لا، بل أنكر موسى بعلمك على نحو مسالتي عليه في القصة إن شاء الله تبارك وتعالى. فقال له موسى، طبعا ربنا عز وجل وصف هذا العبد أولا، فقال عز من قائل: فوجد الاثنين عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. الرحمة هنا هو المقصود بها النبوة، الرحمة هو المقصود بها النبوة، كما قال تبارك وتعالى عن القرشيين لما تركوا الإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ رحمة ربك اللي هي النبوة في هذه الآية. فيعني وجد عبدا من عبادنا، وأشرف اسم من أسماء العبد، كلمة من أسماء الإنسان كلمة عبد، هذا أشرف لقب للإنسان أن يكون عبدا. ولذلك ما سمى الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا اللقب إلا في موضع الشرف، كالإسراء مثلا ذكره بالعبودية، كالرسالة ولما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، ووصف كذلك أنبياءه بالعبودية. أشرف الألقاب هي لقب العبد، العبد يعني إشارة إلى أنه ذلول ليس متكبر كالأرض المعبدة. الطريق إذا رصف يقال عنه طريق معبد، أي سهل أن تمشي عليه، ده معنى الطريق المعبد. آتيناه رحمة من عندنا، استدل العلماء بذلك أن الخضر نبي وليس وليا كما ذكرناه في المرة الماضية. وعلمناه من لدنا علما. أخذوا برضو العلماء لك العلم اللدني، أخذوه من هذه الآية. العلم اللدني الحقيقة أنا أريد أن أبين العلم اللدني، وهو جودة فهم الرجل لكلام الله ورسوله، كما سئل علي بن أبي طالب أخصكم، كما في صحيح البخاري، أخصكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشيء دون الناس؟ قال لا، إلا هذا الكتاب اللي فيه الجراحات والأرش وما إلى ذلك، ثم قال إلا فهما يؤتاه الرجل في كتاب الله، إلا فهما يخصه الله بذلك. لأن الحديث بداية الحديث أن أبا جحيفة سأل علي بن أبي طالب قال أخصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس؟ قال له لا، إلا فهما يؤتاه الرجل في كتاب الله أو في كلام الله. أي يؤتاه، المعنى يؤتاه الرجل أي أن الله تبارك وتعالى يفهم هذا الإنسان فهما خاصا. فده وعلمناه من لدنا علما، يبدأ هو العلم اللدني وليس هو العلم الذي يفتريه بعض الناس على الله تبارك وتعالى في تفسير الإشارة أو التفسير الباطني. أول ما لقيه موسى عليه السلام قال له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ ما ألطف هذه العبارة من التلميذ في طلب العلم من شيخه، وفيها آداب لطالب العلم. قال هل أتبعك، فغلف طلبه بسؤال حتى يتيح لشيخه فرصة الجواب. ممكن يكون الشيخ غير مستعد الآن لإعطاء علم لهذا التلميذ، فقال هل أتبعك، فهذا تلطف شديد في طلب العلم. ثم أتبعك جعل موسى نفسه تابعا والخضر متبوعا، كأنه الخضر أعلى منه، لأن المرأة إذا طلب العلم على شيخ يجب أن يلبس طي لسان التلمذة حتى وإن كان عالما طالما ذهب ليتعلم. وهذا من أدب طالب العلم. يعني الشافعي رحمة الله عليه طلب العلم عند محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة. فالإمام الشافعي تعلم الموطأ، تعلم على مالك وهو شيخه، قرأ عليه الموطأ وأخذ علم الحجاز عن شيوخ الحجاز، ثم ذهب إلى العراق ليطلب علم العراقيين اللي هو الرأي كما يسميه العلماء. فكان أبو يوسف قد مات صاحب أبي حنيفة، وكان بقي محمد ابن الحسن الشيباني أحد صاحبي أبي حنيفة. لأنه إذا قيل أبو حنيفة وصاحباه، صاحباه أبو يوسف ومحمد ابن الحسن الشيباني. فذهب الشافعي لتلقي العلم على محمد ابن الحسن، ونحن نقطع أن الشافعية إن لم يكن أعلى من محمد ابن الحسن الشيباني وأعلم، فإنه لا يقل عنه ويجري في مضماره، مع اعتقادنا أنه أعلى من محمد ابن الحسن الشيباني وهو صاحب المذهب المشهور. المهم الشافعي كان يحضر الحلقة مع محمد بن الحسن، فمحمد الحسن يشرح لهم أشياء يستنكرها الشافعي في نفسه، لكن أدبه كتلميذ يمنعه من مواجهة محمد بن الحسن بذلك. فكان إذا قام محمد بن الحسن الشيباني من الحلقة يجادل الشافعي أصحابه فيما يعتقد أنه مخالف للدليل. فكان الشافعي في العادة يظهر عليهم ويظفر بالحق، فلما كثر ذلك من الشافعي أنه يناظر أصحاب محمد بن حزم بعدما يقوم من الحلقة، شكا أصحاب محمد بن حسن إليه ما يفعل الشافعي: إن الشافعي إذا قمت من الجلسة يناظرنا فلا نستطيع له جوابا. فقال له محمد ابن الحسن: هلا ناظرتني وتركت أصحابي؟ فقال الشافعي: إني أجلك عن المناظرة. ده بقى الأدب بتاع الشافعي، يقول له: أنت أكبر في عيني من أن أناظرك. المناظرة عادة تكون بين الأقران، تكون عادة بين الأقران أو بين الشيخ وتلميذه، مش بين التلميذ وشيخه. ولذلك الشافعي يقول له: إني أجلك عن المناظرة. قال له: فما بد، يعني لا بد أن تناظرني. فناظره الشافعي فظفر عليه أيضا الشافعي رحمة الله عليه. فالقصد أن المرأة مهما جل ومهما علم، إذا ذهب إلى شيخ ليتعلم منه فينبغي له أن يخفض جناحه للشيخ، ينبغي أن يخفض جناحه للشيخ حتى وإن كان التلميذ أعلم من الشيخ في الجملة، لكنه طلب العلم عليه فلا بد أن يخفض له الجناح. وقد ذكرت في مواضع قبل ذلك أن داود بن علي ذكر أنه بينما كان في الدرس وكان يحضر عنده 400 عمامة، العمامة يعني شيخ كبير يعني، فجاء رجل يعني يظهر أنه ممن يبيع الزيت، يعني زيات هدومه عليها زيت، وواضح أنه ليس له هندام يعني وليس له في العلم نصيب. فجلس بجانب داود ثم قال: أي سؤال؟ حد يسأل سؤال؟ فيعني غضب داود ابن علي من تجرؤه على ان هو يجلس بجانبه ويقول اي سؤال لهؤلاء الطلبه. فقال له: افتنا في الحجامه، افتنا في الحجامه. الحجامه اللي هو الحجامه معروفه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان يكن في ادويتكم شفاء ففي شرطه محجم، احد الادويه الثلاثه يعني، شرطه محجم او كيه بنار او شربه عسل، وفي الحديث الآخر قال: ولا أحب الكية. فالحجامة لأن الدم نجس، الدم نجس، ولذلك كره النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحجام، يعني أي إنسان بيشتغل في الحجامة إذا كان مستغنيا عن الأجر فيستحب له أن يترك الأجر. ليه؟ لأن الدم خبيث، فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون كسبه من خبيث، وإن كان جائزا، أقول كره ولم يحرم، لم يحرم كسب الحجام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه دعا الحجام فحجمه فأعطاه أجره. علق أنس بن مالك رضي الله عنه على هذا وقال: ولو كان أجر الحجام خبيثا ما أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم للحجام. ده برضو عشان ايه؟ اشارة الى الجمع بين الحديثين، ازاي يبقى كسب الحجام خبيث، وازاي النبي صلى الله عليه وسلم اعطى الحجام اجره. يعني يحمل هذا على كراهة التنزيه، اخذ الاجر على كراهة التنزيه اذا كان مستغنيا عن ذلك، اما اذا كان محتاجا الى الاجر فلا بأس له به ان يأخذ الاجر. قال له: حدثنا عن الحجامة. ده اللي بيقول هذا وداود ابن علي، لعل داود ابن علي، قلت لكم قبل ذلك إن هو إمام المذهب الظاهري والذي أسسه وكان من تلاميذ أحمد بن حنبل، كأنه يقول له: اتكلم يا رخم، عايز يعني يقول له كده، طالما اختار له الحجامة كموضوع عايز يقول له: يا رخم اتكلم. قال: فجث الرجل على ركبتيه وتكلم عن الحجامة بكلام عالم متمكن ما ترك شيئا في الحجامة إلا ذكره، فذكر أول من احتجم وتاريخ الحجامة في بني آدم والأحاديث التي وردت في الحجامة وأسانيد هذه الأحاديث واختلاف الرواة على بعضهم في هذه الأحاديث. يعني المهم علل وجرح الرواة وتكلم عن رواة الأحاديث الذين رووا الحجامة فما ترك شيئا. يقول داود بن الظاهري، يقول داود الظاهري: فعاهدت نفسي ألا أحتقر أحدا بعده، في الزوايا خبايا وفي الناس بقايا، وسبحان من لا يعلم أقدار الناس إلا هو. فيقول موسى عليه السلام: هل أتبعك؟ فخفض موسى عليه السلام من رتبته، طالما أنه تلميذ، خفض من رتبته ورفع رتبة شيخه في قوله أتبعك، فجعل نفسه تابعا وجعل الخضر متبوعا. على أن تعلمني، فجعل نفسه متعلما وجعل الخضر معلما. على أن تعلمني مما علمت، هذا فيه استرحام لقلب شيخه، يقول له كما علمت علم مما علمت، هكذا بالبناء للمجهول، إشارة إلى أن هذا الشيخ علمه ربه تبارك وتعالى، فينبغي له أن يؤدي ضريبة العلم وأن يعلم الناس. وكان الحسن البصري يقول: يا ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا. ولو تدبرنا كلام الله تبارك وتعالى في رسالات الرسل أنهم قالوا كلمة تواطؤوا عليها، كل الأنبياء قالوها: ويا قوم لا نسألكم عليه أجرا، ويا قوم لا نسألكم عليه مالا، إشارة إلى أن الرجل إذا أخذ الأجرة على تعليم العلم لا يكون في علمه بركة إلا إذا اضطر إلى قبول ذلك. وهذا فيه، يعني هذا باب كبير عند العلماء، هل يجوز للعلماء أن يأخذوا الأجرة على تعليم العلم؟ فأجازه العلماء لمن احتاج إليه. حتى الإمام النسائي روى في كتاب الطهارة، في يعني مطلع كتاب الطهارة، يقول: وكان يعقوب الجوزجاني شيخ النسائي لا يحدث بهذا الحديث إلا بدرهم، فكان إذا اديته درهم يحدثك بهذا الحديث. حمل العلماء على أن يجوز أخذ الأجرة إذا احتاج العبد لذلك وكان فقيرا، أما الأصل أنه لا يأخذ على تعليم الهدى أجرا ائتساء بأنبياء الله تبارك وتعالى، لأن حتى أخذ الأجرة يقلل من قيمة الشيخ عند التلميذ إذا أخذ الأجرة، بل هو ما هو أبعد من ذلك. تعرفين الجماعة اللي بيشتغلوا في الجن والعفاريت والحاجات دي، يستدل العوام على صحة قول الرجل أنه لا يأخذ مالا ولا يأخذ أجرا، يقول لك فلان ما بياخدش فلوس، فلان لا يتعاطى أجرا، على دليل أنه إيه، أن الرجل يعني صادق وأنه لا يتعاطى أجرا ولا يحترفها حرفة، فده هذا دليل على الصدق. يعني هذا يدلك على أن الذي يبلغ العلم مجانا أن أمره يكون مقبولا أكثر من الذي يأخذ الأجر. فكأنه يسترحم قلب شيخه ليدله على العلم مما علمت، وكما قال يعني قوم قارون لقارون: وأحسن كما أحسن الله إليك. يسترحمون قلبه أيضا لينفق من ماله على الفقراء كما أعطاه الله تبارك وتعالى ولم يكن عنده شيء. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وهذا فيه دليل أيضا على أن الإنسان المتعلم لا يأخذ من معلمه إلا ما يستفيد منه، وفي هذا دلالة على الإعراض عن اللغو من القول وأنه لا فائدة فيه، لأن في بعض الناس من الدعاة يجعلون المحاضرة كأنها مسرح، يظل الجماعة اللي قاعدين يسمعوا المحاضرة يضحكون، يضحك بعضهم يعني المحاضرة كلها ضحك، يعني هو طبعا يقصد يعني إن هو يفرفش الجماعة اللي حاضرين، وأنه حتى يستطيع أن يعني يأخذوا العلم الذي يعلمه للناس، لا سيما إذا كانت المادة جافة أو هكذا. لكن على أي حال اشترط موسى عليه السلام أن يتعلم الرشد من الخضر عليه السلام، فقال له الخضر: إنك لن تستطيع معي صبرا. ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى علم الخضر شيئين حجبهما عن موسى عليه السلام. علمه المآل ما تقول إليه الأشياء، وعلمه الخواتيم. الخواتيم دي مجهولة لا يعرفها أحد، كما ذكرنا في المرة الماضية أنك إذا لعنت رجلا كافرا استثني، لأن اللعن هو الطرد من الرحمة، ولا يجوز لك أن تلعن أحدا، فإذا لعنت كافرا فتذكر الاستثناء فيه، تقول لعنة الله عليه إن مات على ذلك، لاحتمال أن يكون مسلما في الباطن والاحتمال أن يسلم في الرمق الأخير، احتجاجا بقوله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فعليهم لعنة الله. فاشترط ربنا تبارك وتعالى أن يموتوا وهم كفار، والخواتيم محجوبة، وموسى عليه السلام وسائر الأنبياء لهم الظاهر إلا إذا علمه الله عز وجل علم الباطن كما علمه للخضر عليه السلام. فعلم الخضر أن موسى عليه السلام لن يستطيع صبرا على المواقف الثلاثة التي سيذكرها، قال له: إنك لن تستطيع معي صبرا. وفي هذا دلالة وإعلام أن الشيخ إذا كانت المادة جافة أن يقول للتلميذ، وأن يعلم التلميذ أن المادة جافة أو أن المادة لا تصلح له، يقول: يا بني هذا العلم لا ينفعك. كما كان يجيئني بعض الطلبة يريد أن يطلب علم الحديث أو يطلب علم أصول الفقه، فأقول مثلا له: اقرأ شيئا من القرآن أمامي، فيقرأ فيخطئ، أقول له: لا ينفعك لا علم الحديث ولا علم أصول الفقه، اذهب فتعلم القرآن. يعني برضو إشارة الشيخ لأنه ناصح في مقام الوالد، الشيخ في مقام الوالد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه بعض أصحاب السنن كالنسائي وغيره، يقول: إني لكم كالوالد يعلمكم. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة. فالشيخ يكون بمنزلة الناصح، فيقول: يا بني هذا لا ينفعك، هذا أعلى من مستواك، إلا إذا كان الطالب إرادته من حديد أو مصر أنه يتعلم، فعليه حينئذ أن يصبر على جفاء أستاذه أو على صعوبة المادة. فالخضر عليه السلام يقول له: إنك لن تستطيع معي صبرا. لكن موسى عليه السلام خرج بإعلام الله له، فهو مصر إذن أن يتعلم، مش أول ما يقول له إنك لن تستطيع معي صبرا يوم راجع والخلاص العلم أكبر مني. لا، ده هو قال في يعني مطلع كلامي: حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. إن كان مجمع البحرين ده بعد الحقب الطويلة، برضو لن أترك السير حتى أصل إلى هذا الشيخ. إذن هو مصر أن يتعلم، لكن كما قلت من واجب الشيخ أو يستحب للشيخ أن يقول للتلميذ أهبت، يقول للتلميذ هذا العلم حتى يأخذ أهبة استعدادي. قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. ثم علل له ذلك فقال: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ يريد أن يقول له، وده كله إعلام لموسى عليه السلام أن الذي ستراه ستنكره ولن يحتمله قلبك، إذ كيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. احنا عندنا مثل وتقريبا موجود في معظم البلاد، وهذا المثل ترجمة لهذه الآية: إذا عرف السبب بطل العجب. يعني أحيانا يرى الإنسان شيئا من آخر فيتعجب كيف فعل هذا، كيف تسنى له أن يفعل هذا، ولكن إذا قيل له لأجل كذا وكذا وكذا زال عجبه وقال نعم هذا شيء ممكن، بل كان الواجب عليك أن تفعل كذا. يعني أضرب لذلك مثلا: لو إن أحد الآباء يعلم من ابنه أنه إذا ضرب هرب، أو ارتكب موبقة، أو انتحر، أو ضرب نفسه، عمل أي حاجة من الحمق يعني، وبعدين ابنه بينه وبين أولاد الجيران في الشارع بيتخانقوا مع بعض، فابنه ضرب ابن الجيران، فواضح لكل الذين ينظرون إلى المشهد إن المعتدي سين والمعتاد عليه صاد. فابن سين، فأبو سين نزل الشارع وطبطب على ابنه وقبل على راسه وأخده داخل البيت برغم أنه ولا غلطان. الذين ينظرون إلى هذا المشهد ماذا سيقولون؟ بما يعقبون؟ قال والله رجل ما ربش ابنه، بدل ما يضربه وبدل ما يعاقبه عشان يراضي ابن الجيران ياخده يقبل على مثلا رأسه وطبطب عليه وياخده داخل الدار. لا، الرجل ده غلطان، الرجل ده ما عندوش حق. لكنهم إذا سألوا والد هذا الولد سين، يعني اللي هو ضرب اللي هو المعتدي، يقول والله يا جماعة أنا لو ضربت ابني هيهرب أو هيضرب نفسه بسكينة أو ينتحر أو ما أعرفش أجيبه أو 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 أو. فحينئذ أنت إذا علمت هذا التعليل تقول والله عندك حق، ده أنت لو ضربته يبقى جنيت على هذا الولد. خذ هلم جرة من هذا الكلام الذي أقوله. فعلم بهذا أن المرأة إذا لم يعلل الخبر له لم يزل عجبه. ولذلك الشريعة كلها قسمين: القسم الأول في الأحكام، الأحكام الشرعية، يعبر عنه العلماء يقولون معقول المعنى، والقسم الثاني لا معقول المعنى. فأغلب أحكام الشريعة معقولة المعنى، بمعنى أنت تستطيع بالتدبر والنظر أن تعرف الحكمة من تشريع هذا الحكم. أدي معنى معقول المعنى، أي هو معقول بالنسبة لك مدرك. ولا معقول المعنى يفرضه الشارع اختبارا للإنسان، أيسمع ويطيع أم يقول لا؟ وهذا فيه أشياء ككل كمعظم مناسك الحج، تقبيل الحجر الأسود. لماذا؟ لا ندري، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قبله. طب لماذا نسعى بين الصفا والمروة؟ لا ندري، إلا أن هاجر عليه السلام سعد بين الصفا والمروة بحثا عن الماء. تمام؟ لماذا نرجم إبليس؟ وهل إبليس يرجم؟ زي ما احنا بنشوف في الحج بعض الناس بالجزم والشباشب والبتاع ده يرمون إبليس ظنا منه أن إبليس. أنا سمعت رأى واحد بيرميه بالشبشب قول له أنت خلتني أطلق مراتي يا ابني كذا وكذا، وشتمه شتمة قبيحة جدا يعني. لماذا نرجم إبليس؟ بقى حتى القصة انتهت إبراهيم عليه السلام وهو يريد أن يذبح ولده، جاءه إبليس فقال ترجم ولدك، فرماه بحجر ثم رماه بحجر ثم رماه بحجر، الجولات الثلاثة يعني. فده خلاص انتهى الموقف. لماذا نحن نرجو؟ دي كلها اسمها عبادة الرمز. إذا لم يكن المرء مستحضرا القصة التي شرعت العبادة لأجلها سيفوته خير كثير. فهذا اسم لا معقول المعنى، أي أن المعنى غير معقول، فأنت بتسمع وتطيع في الحالة اللي زي دي. ليس هناك دليل إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلذلك الخضر نبه موسى عليه السلام، قال له: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، ليس عندك خبر منه. لأن كما قلت الخضر عنده المآل وعنده الخواتيم، الخواتيم في قصة الولد، والمآل والمآل أي ما تقول إليه الأمور في قصة السفينة وفي قصة الجدار. بارك الله فيك.